وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. وما زال الكلام موصولا حول مراتب الهداية التي ذكرها الإمام ابن القيم، وهي أربعة مراتب. المرتبة الأولى هداية الله عز وجل لكل مخلوق لمعرفة قوام حياته، بعد ذلك هداية الإرشاد والدلالة، بيان الحق بأدلته. القسم الثالث مرتبة الهداية، هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل. وقفنا إلى هذا، يقول: ومن هذا إخباره سبحانه، ها أكمل، بأنه طبع على قلوب الكافرين وختم عليها، وأنه أصمها عن الحق وأعمى أبصارها عنهم، كما قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، والوقف التام هنا. ثم قال: وعلى أبصارهم غشاوة، كقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة. وقال تعالى: وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال تعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقال: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. وقال: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وأخبر سبحانه أن على بعض القلوب أقفالا تمنعها من أن تنفتح لدخول الهدى إليها. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهذا الوقر والعمى حال بينهم وبين أن يكون لهم هدى وشفاء. قال تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. قرأها الكوفيون: وصد بضم الصاد حملا على زين. وقال تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال: والله لا يهدي القوم الظالمين. ومعلوم أنه لم ينفي هدى البيان والدلالة الذي تقوم به الحجة، فإنه حجته على عباده، والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه وتجعله من متشابه القرآن، وتتأوله على غير تأويله، بل تتأوله بما يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم لهم، كقول بعضهم: المراد من ذلك تسمية الله تعالى العبد مهتديا وضالا، فجعل هدى وإضلاله مجرد تسمية العبد بذلك. وهذا مما يعلم قطعا أنه لا يصح حمل هذه الآيات عليه، وأنت إذا تأملتها وجدتها لا تحتمل ما ذكروه البتة. وليس في لغة الأمم، في لغة أمة من الأمم، فضلا عن أفصح اللغات وأكملها، هدى بمعنى سماه مهتديا وأضله سماه ضالا. وهل يصح أن يقال علمه إذا سماه عالما، وفهمه إذا سماه فهما؟ وكيف يصح هذا في مثل قوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء؟ فهل فهم أحد غير القدرية المحرفة للقرآن من هذا: ليس عليك تسميتهم مهتدين ولكن الله يسمي من يشاء مهتديا؟ وهل فهم أحد قط من قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، لا تسميه مهتديا ولكن الله يسميه بهذا الاسم؟ وهل فهم أحد من قول الداعي: اهدنا الصراط المستقيم، وقوله: اللهم اهدني من عندك، ونحوه: اللهم سميني مهتديا؟ وهذا من جناية القدرية على القرآن، ومعناه نظير جناية إخوانهم من الجهمية على نصوص الصفات وتحريفها عن مواضعها، وفتحوا للزنادقة والملاحدة جنايتهم على نصوص المعاد وتأويلها، إن لم تكن أقوى من تأويلاتهم لم تكن دونها. وفتحوا للقرامطة والباطنية تأويل نصوص الأمر والنهي بنحو تأويلاتهم، فتأمل التحريف إلى سلكته هذه الطوائف، فتأمل التحريف إلى سلكته هذه الطوائف الذي سلكته هذه الطوائف أصل فساد الدين والدنيا وخراب العالم. وسنفرد إن شاء الله كتابا نذكر فيه جنية المتأولين على الدنيا على الدنيا والدين. وأنت إذا وزنت بين تأويلات القدرية والجهمية والرافضة لم تجد بينها وبين تأويلات الملاحدة والزنادقة من القرامطة والباطنية وأمثالهم كبير فرق. والتأويل الباطن يتضمن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والكذب على المتكلم أنه أراد ذلك المعنى، فيتضمن إبطال الحق وتحقيق الباطل ونسبة المتكلم إلى ما لا يليق به من التلبيس والإلغاز مع القول عليه بلا علم وأنه أراد هذا المعنى. فالمتأول عليه أن يبين صلاحية اللفظ للمعنى الذي ذكره أولا، واستعمال المتكلم به في ذلك المعنى في أكثر المواضع حتى إذا استعمله فيما يحتم غيره حمل على ما عهد منه استعماله فيه. وعليه أن يقيم دليلا سالما عن المعارض على الموجب لصرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه واستعارته، وإلا كان ذلك مجرد دعوة منه فلا تقبل. وتأول بعضهم هذه النصوص على أن المراد بها هداية البيان والتعريف لا خلق الهدى في القلب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة أي القدرية الذين قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه. وهذا التأويل من أبطل الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه قسم هدايته للعبد قسمين، قسما لا يقدر عليه غيره وقسما مقدورا للعبد. فقل في القسم المقدور للبشر وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا الهداية هداية الإرشاد والبيان والدلالة. وقال في غير المقدور للبشر إنك لا تهدي من أحببت، توفيق والسداد والثبات. وقال ومن يضلل الله فما له فلا هادي له. ومعلوم قطعا أن البيان والدلالة قد تحصل له ولا تنفع عنه، وكذلك قوله فإن الله لا يهدي من يضل لا يصح حمله على هديه الدعوة والبيان، فإن هذا يهدي وإن أضله الله بالدعوة والبيان. وكذا قوله وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هل يجوز حمله على معنى فمن يدعوه إلى الهدى ويبين له ما تقوم به حجة الله عليه؟ وكيف يصنع هؤلاء بالنصوص التي فيها أنه سبحانه وتعالى هو الذي أضلهم؟ أيجوز لهم حملها على أنه دعاهم إلى الضلال؟ فإن قالوا ليس ذلك معناها وإنما معناها ألفاهم ووجدهم كذلك، أو أعلم ملائكته ورسله بضلالهم، أو جعل على قلوبهم علامة يعرف الملائكة بها أنهم ضلال، قيل هذا من جنس قولكم إن هداه سبحانه وإضلال بتسميتهم مهتدين وضلين. فهذه أربع تحريفات لكم، وهي أنه سماهم بذلك وعلمهم بعلامة يعرفهم بها الملائكة وأخبر عنهم بذلك ووجدهم كذلك. فالأخبار من جنس التسمية، وقد بينا أن اللغة لا تحتمل ذلك، وأن النصوص إذا تأملها المتأمل أبعد شيء عن هذا المعنى. وأما العلامة فيا عجبا لفرقة التحريف وما جنت على القرآن والإيمان، ففي أي لغة وأي لسان يدل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت على معنى إنك لا تعلمه بعلامة ولكن الله هو الذي يعلمه به. قوله ومن يضلل الله فلا هادي له، من يعلمه الله بعلامة الضلال لم يعلمه غيره بعلامة الهدى، لم يعلمه غيره بعلامة الهدى. وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه لعلمناها بعلامة الهدى الذي خلقته هي لنفسها وأعطته نفسها. وفي أي لغة يفهم قوله الداعي اهدنا الصراط المستقيم علمنا بعلامة يعرف الملائكة بها أننا مهتدون، وقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تعلمها بعلامة أهل الزيغ، وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وأمثال ذلك من النصوص. ففي أي لغة وأي لسان يفهم من هذا علمنا بعلامة الثبات والتصريف على طاعتك؟ وفي أي لغة يكون معنى قوله وجعلنا قلوبهم قاسية علمناها بعلامة القسوة أو وجدناها كذلك؟ نعم، لو نزل القرآن بلغة القدرية والجهمية وأهل البدع لأمكن حمله على ذلك، وكان الحق تابعا لأهوائهم، وكانت نصوصه تبعا لبدع المبتدعين وأراء المتحيرين. وأنت تجد جميع هذه الطوائف تنزل القرآن على مذهبنا وبدعها وأرائها، فالقرآن عند الجهمية جهمي، وعند المعتزلة معتزلي، وعند القدرية قدري، وعند الرافضة رافضي، وكذلك هو عند جميع أهل الباطل وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأما تحريفهم هذه النصوص وأمثالها بأن المعنى ألفاهم ووجدهم، ففي أي لسان وأي لغة وجدتم هديت الرجل إذا وجدته مهتديا، يبقى هو ابتداء رد عليهم بقولهم إن معنى هداهم أي علمهم بعلامة، المعنى الثاني أنهم وجدهم كذلك. كل هذا يريدون أن ينفوا عن الله عز وجل أنه خلق أفعال العباد، كل هذا يعني يدورون حول هذه الشنشنة. يقول ففي أي لسان وأي لغة وجدتم هديت الرجل إذا وجدته مهتديا، وختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة وجد ذلك. وهل هذا إلا افتراء محض على القرآن واللغة؟ فإن قالوا نحن لم نقل هذا في نحو ذلك، وإنما قلنا في نحو أضله أي وجداه ضالا، كما يقال أحمدت الرجل وأبخلته وأجبنته إذا وجدته كذلك أو نسبته إليه، فيقال لفرقة التحريف هذا إنما ورد في ألفاظ معدودة نادرة. وإذا فوضع هذا البناء على أنك فعلت ذلك به، ولا سيما إذا كانت الهمزة للتعدية من الثلاثي كقام وأقمته وقعد وأقعدته وذهب وأذهبته وسمع وأسمعته ونام وأنمته وكذا، ضل أضله الله وأسعده وأشقاه وأعطاه وأخزاه وأماته وأحيا وأزاغ قلبه وأقامه إلى طاعته وأيقظه من غفلته وأراه آياته وأنزله منزلا مباركا وأسكنه جنته إلى أضعاف ذلك. وهل تجد فيها لفظا واحدا معناه أنه وجده كذلك؟ تعالى الله عما يقول المحرفون. ثم انظر في كتاب فعل وأفعل، هل تظفر فيه بأفعلته بمعنى وجدته مع سعة الباب إلا في الحرفين أو الثلاثة نقلا عن أهل اللغة؟ ثم انظر هل قال أحد من الأولين والآخرين من أهل اللغة أن العرب وضعت أضله الله وهدى وختم على سمعه وقلبه وأزاغ قلبه وصرفه على طاعته ونحو ذاك بمعنى وجده كذلك؟ ولما أراد سبحانه الإبان عن هذا المعنى قال ووجدك ضالا فهدى، ولم يقل وأضلك، وقال في حق من خالف الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وكفر بما جاء به وأضله الله على علم، ولم يقل ووجده الله ضالا. ثم أي توحيد وتمدح وتعريف للعاد أن الأمر كله لله وبيده، وأنه ليس لأحد من أمه من أمره شيء، مجرد التسمية والعلامة ومصادفة الرب تعالى عباده كذلك، ووجده لهم على هذه الصفات من غير أن يكون له فيها صنع أو خلق أو مشيئة. وهل يعجز البشر عن التسمية والمصادفة والوجود؟ كذلك فإلى مدح وإلى ثناء يحسن على الرب تعالى بمجرد ذلك، فأي مدح وأي ثناء يحسن على الرب تعالى بمجرد ذلك. فأنتم وإخوانكم من الجبرية لم تمدحوا الرب ما يستحق أن يمدح به، ولم تثنوا عليه بأوصاف كماله، ولم تقدروه حق قدره. وأتباع الرسول وحزبه وخاصته بريئون منكم ومنهم في باطلكم وباطلهم، وهم معكم ومعهم فيما عندكم من الحق، لا يتحيزون إلى فئة غير الرسول وما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولا ينحرفون عنه نصرة لآراء الرجال المختلفة وأهوائهم المتشتتة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال ابن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: واتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال الترمذي: حديث صحيح. قال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى عن عبد الله بن الحارث قال: خطب عمر بن الخطاب بالجابية فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، وعنده جاء فليق يترجم له، الجاء فليق رئيس للنصارى في بلاد الإسلام، ويكون تحت يد البطريق ثم المطران تحت يده، ثم الأسقف يكون في كل بلد تحت المطران، ثم القصيص، ثم الشماس. تكتب هذا الترتيب غضب الله عليه. الجا سليق بفتح الثاء المثلثة رئيس للنصارى في بلاد الإسلام، مكتوب عندكم؟ تكتبوها ولا نعديها؟ اكتب يا أخي: الجا سليق رئيس للنصارى في بلاد الإسلام، ويكون تحت يد البطريق. البطريق ثم المطران تحت يدهم، المطران تحت يده، نعم، ثم الأسقف يكون في كل بلد تحت البطران، ثم القصيص، ثم الشماس، ثم الأسقف يكون في كل بلد تحت المطران، ثم القصيص، ثم الشماس. يقول: فقال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فنفض جبته كالمنكر لما يقول. قال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، يزعم أن الله لا يضل أحدا. قال عمر: كذبت أي عدو الله، بل الله خلقك وقد أضلك ثم يدخلك النار، وأما والله لولا عهد لك لضربت عنقك، إن الله عز وجل خلق أهل الجنة وما هم عاملون، وخلق أهل النار وما هم عاملون. فقال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال: فتفرق الناس وما يختلفون في القدر. المرتبة الرابعة من مراتب الهداية الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يقول: فهذه هداية بعد قتلهم. فقيل المعنى سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح حالهم في الآخرة بإرضاء خصومهم وقبول أعمالهم، وقال ابن عباس سيهديهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم في الدنيا. واستشكل هذا القول لأنه أخبر عن المقتولين في سبيله بأنه سيهديهم واختاره الزجاج، وقال يصلح بالهم في المعاش وأحكام الدنيا، قال وأراد به يجمع لهم خير الدنيا والآخرة. وعلى هذا القول فلا بد من حمل قوله قتلوا في سبيل الله على معنى يصح معه إثبات الهداية وإصلاح البال. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله يعني نترككم.